موقع فجر الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. بالأمس القريب جاءت قارعة من القوارع أصابت دولة من دول الكفر وهي اليابان. هذه الدولة التي في معظمها الناس لا يعبدون الله، وإنما يعبدون الصنم والحجر، ولا يعرفون الكون خالقا، ولا يعرفون ربا ولا إلها، فكانوا أسوأ من مشركي قريش. إذ حكى الله عز وجل عن مشركي قريش: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. إذن كان مشركو قريش يعتقدون أن للكون ربا وخالقا ورازقا ومحيا ومميتا، ولكنهم أشركوا بالله عز وجل في ألوهيته، إذ عبدوا معه غيره، فكانوا كفارا بالله جل وعلا. لكن هؤلاء الآن، لكن هذه الدولة في معظم سكانها الآن لا يعرفون الكون ربا ولا إلها، ومن ثم أصابتهم قارعة من القوارع، فلم تغن عنهم تقدمهم ولا حضارتهم ولا ما حصلوه من أسباب التقدم شيئا. إذ سلط الله عز وجل عليهم جندا واحدا من جنوده، فأصابهم الخراب والدمار، وجعل عاليها سافلها، وذلك والله آية من آيات الله عز وجل، ليعلم الخلق جميعا أنهم ضعفاء أمام رب العالمين، أمام جبار السماوات والأرض، وأن الأمر كله بيد الله عز وجل، وليظهر ضعف الإنسان وعجزه، كما قال جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا. عباد الله، إن الظلم عاقبته وخيمة، وهو نذير خراب ودمار، والله عز وجل يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فالظلم مرتعه وخيم، والملك القائم على الظلم لابد أن يزول، ولابد له من نهاية. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومر علينا في بلادنا هذا الملك الظالم الغاشم الذي جسم على صدور الناس أكثر من 30 عاما، والعالم كله كان يدعم هذا النظام، كل العالم من شرقه إلى غربه، رغم أنهم يعرفون كم نهب من أموال الناس وكم سرقوا من المليارات وكم نشروا من الفساد والدمار في بلادهم، حتى صارت مصر التي هي قلب العروبة والذي هي أداة مغيرة للعالم أجمع. تعلمون عندما مرت هذه الثورة في مصر وهذه التغيرات تغير العالم كله، البورصات في أمريكا سقطت وفي اليابان وفي طوكيو وفي كل العالم، كل تأثر بما يحدث في مصر. فتعلم أن الظلم مرتعه وخيم، وأن هذه البلد محفوظة بحفظ الله عز وجل، وهذه البلد لم يذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم مدينة بعد مكة إلا مصر، فدخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ونفع الله عز وجل بخزائن مصر كل ما حولها من الدول، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وفي السنوات السبع العجاف نفع الله عز وجل جميع الدول بخزائن مصر. وتعلمون عظم هذه الخزائن، كم نهبت من آلاف من تريليون من آلاف المليارات، والناس يعيشون ويأكلون ويشربون، نعم، وفي مجمل الناس لم يبت أحد منهم جائعا، وذلك كله من عظم هذه البلاد. ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من التغيير، ونسأل الله جل وعلا أن يكون تغييرا إلى الخير وإلى الصلاح وإلى الرشاد، وهذه سنن الله عز وجل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما تغير الناس ما عندهم من معصية ومن شر ومن فساد غيروه إلى الطاعة وإلى الرشد وإلى الصلاح، غير الله عز وجل لهم الحال ويسر لهم الأمور. وهذا كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه المرحلة الجديدة، التغيير لا يعني يا عباد الله إسقاط نظام وإقامة نظام آخر مكانه، أبدا لا يكون التغيير بهذا المفهوم الضيق. التغيير له مفهوم شامل واسع، تغيير في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي الإعلام، تغيير ينبع من هويتنا الإسلامية الأصيلة ومن عروبتنا النبيلة ومن قيمنا الحميدة، هذا هو التغيير الصحيح. تغيير في السياسة، أن تكون السياسة لا تنفصل عن الدين أبدا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأول ما قدم المدينة أقام المسجد، وفي المسجد كان الملتقى لكل شيء، كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يرتبون شؤون الدولة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم في أصحابه التوحيد ويركز فيهم قيم الإسلام الحميدة، وكانت الوفود من الدول كلها تعيد على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وكانت السرايا أول ما تنطلق من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السياسة هي مصدر من ساس يسوس، نعم، والمقصود من السياسة أن يقاد الناس بدين ربنا جل وعلا، فيصل الناس إلى شواطئ الأمن والخير والرقاء والعز في الدنيا وفي الآخرة. إذا لا تنفصل السياسة عن الدين، الدين ديننا ليس كالكنيسة، يعني كرهبان الكنيسة قاصرا على مجرد عبادات تؤدى في المسجد، أبدا، ديننا وتوحيدنا هو منهج حياة. ففي السياسة لابد أن تكون سياسة شرعية، سياسة يساس الناس بكتاب الله عز وجل. الله عز وجل أخبرنا ومن أصدق من الله حديثا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه مجدكم، فيه عزكم، فيه شرفكم، فيه افتخاركم، أفلا تعقلون، حتى تعدلوا عن هذا الكتاب إلى غيره، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. هذا القرآن إلى ما هو أقوم، أقوم السبل، السياسة الشرعية التي يجب أن يساس بها الناس، والتغيير الذي ننشده ينبع من آيتين من كتاب الله عز وجل. الآية الأولى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال العلماء: هذه الآية في ولاة الأمور أمرهم الله عز وجل بأمرين، أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأن يحكموا بين الناس بالعدل. وأداء الأمانات إلى أهلها يتأصل في أمرين: في الولايات وفي الأموال. في الولايات الذي نسميه بالمفهوم العصري الوزارات، فلا يولى إلا الأصلح فالأصلح، وهذه من الأمانة. والصلاح له ركنان: القوة والأمانة. القوة على هذه الوزارة العلم والتدبير بشؤونها، وأمانة الذي يقوم على هذه الوزارة. وهذه كما قال جل وعلا: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يقول: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذن الولايات لا يولى فيها بالقرابة ولا بالرشوة ولا بالمحسوبية، لا يولى إلا الأصلح فالأصلح، وهذه مما أمر الله عز وجل به ولاة الأمور، يولى الأصلح فالأصلح. والثاني من أداء الأمانات: الأمانات في الأموال. الحكام ليسوا، مال الشعوب ليس إرثا للحكام يتصرفون فيه كيف يشاءون، بل هم حراس على هذا المال، وكلاء عن الشعب، نظام عن الشعب في القيام على هذه الأموال بما أمر الله عز وجل، وإيصالها إلى الناس بالحق وبالعدل. ورأينا كيف نهبت هذه الأموال، ورأينا كم أن رجلا واحدا يعطى ملايين من الأفدنة بثمن بخس دراهم معدودة، وملايين من الناس لا يكادون يصيبون قواما من العيش. ورأينا كيف لما خرج الناس عن كتاب الله عز وجل، رأيت الذي ولى الوزارة من اللصوص، ورأيت نوابا للشعب هم نواب للقمار، ورأيت نوابا للشعب هم نواب للبذور المسوطنة التي استوردوها، وأصابوا مئات الآلاف بلها الملايين من الناس بالسرطانات، ورأيت حتى الدماء، باعوا الدماء الفاسدة للناس، قطرة دماء واحدة تنقذ مريضا، يباع الدماء الفاسدة. وهذا رجل يقتل أكثر من 1700 في الحادثة المشهورة في السفينة، ويمشي ويروح ويجيء بلا شيء، ثم يسجن أصحاب الأمانة وأهل الخير وأهل المشاد. كل هذا من الظلم الذي نهى الله عز وجل عنه. فتعلم الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهاكم مثال واحد، هاكم مثالا واحدا يدلك على عظمة خلفاء، على عظمة المسلمين حين يقيمون كتاب ربهم عز وجل، ويسوسون الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا الخليفة الراشد البار عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يحضره الموت، فيقول له أحد جلسائه عمر البكاء أمير المؤمنين الذي كان خليفة المسلمين من أقصى بلاد المشرق إلى أقصى بلاد المغرب إلى بلاد الأندلس، من بلاد ما وراء النهر في الشرق إلى أقصى الغرب، عمر بن عبد الخليفة الذي كان يأتيه خراج من الذي كان يقول الخليفة أمطري، يقول للسحاب أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، أعلى رأس في الدولة. يقول له أحد جلسائه: يا أمير المؤمنين، أكفرت أفواه بنيك من هذا المال، أي تركتهم فقراء ليس عندهم شيء. قال عمر:
أدخلوهم علي. فأدخلوا بنيه عليه، فإذا هم 14 ذكرا ليس فيهم أنثى واحدة وليس فيهم بالغ، كلهم صغار. نظر لهم عمر وبكى وقال لهم: يا بني، والله ما منعتكم حقا كان لكم، وما كنت بالذي يأخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، إنما أنتم أحد رجلين، إما رجل صالح فالله يتولى الصالحين، وإما رجل غير صالح فما كنت لعين على غير صلاحه بهذا المال، أخرجوهم من عندي. ويبكي عمر رحمه الله تعالى، يترك 11 ولدا من بنيه، لم يترك لهم شيء، هو كان أميرا للمؤمنين عمر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: ويحكي من رأى بني عمر بعد وفاته، تركته هو تركهم ليس عندهم شيء، قال: ولقد كان من أولاد عمر من كان يجهز 100 فرس في سبيل الله، تولاهم الله عز وجل، والله يتولى الصالحين. قال: ولقد رأيت من أبناء الملوك وأبناء الولاة من ترك له أبوه أموالا عظيمة، ولقد رأيتم يتكففون الناس عند أبواب المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الآية الأولى التي تقوم عليها السياسة الشرعية. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الآية للرعية، تطيع الله جل وعلا وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويطيعون ولاة الأمور في طاعة الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهنا ينتظم الأمر بين الرعي وبين الرعية. الآية آيتين من سورة النساء، آية لولاة الأمور والثانية للرعية، تطيع في طاعة الله عز وجل ولا تنزع يدا من طاعة، طالما أن الأمير والخليفة والوزير والرئيس يقوم فيهم بأمر الله عز وجل فلا يخرجون عليه أبدا، وإنما يعينوا على طاعة الله عز وجل ويقيمون ولا يخرجون ولا ينزعون يدا من طاعته. هذا التغيير الذي ننشده في السياسة. التغيير الذي ننشده في الاقتصاد، علمنا، تعلمون والناس كلهم يعلمون، أن الربا متى كان في شيء فهو نذير للخراب والدمار. الله عز وجل توعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. التغيير الذي ننشده في الاقتصاد أن يكون اقتصادا خاليا من الربا. الربا هو أعظم أسباب سقوط الدول والممالك والإمارات، أن يكون اقتصادا خاليا من الرشوة ومن المحسوبية ومن أخذ أموال الناس بالباطل ومن البيوع المحرمة. اقتصاد يقوم على طاعة الله عز وجل. تعلمون الآن أن الشيوعية والاشتراكية سقطت منذ أمد بعيد، انهارت، وهذه الرأسمالية الآن خلاف النظام الإسلامي في الاقتصاد. ما الفرق بينهما؟ الرأسمالية تعني التصرف في المال بحسب ما يراه صاحبه، بلا أخلاق ولا قيم ولا دين. فصاحب المال ينشئ بأموال أندية للقمار وللرقص وللخلاعة والادعارة، هذا في الرأسمالية. أما في الإسلام، الاقتصاد الإسلامي محكوم، الاقتصاد الرأسمالية فيها الربا وفيها المحشورية وفيها كل شيء وفيها البيوع المحرمة. ولذلك سقطت الآن دول تسعى، تعلمون الأزمة التي مرت بها أمريكا وأوروبا. الآن يعرفون قيمة الاقتصاد الإسلامي، الآن يدرس الاقتصاد الإسلامي في فرنسا، الآن يدرس في إنجلترا. الاقتصاد الإسلامي خلاف الرأسمالية يقوم على احترام الدين والأخلاق والقيم. صاحب المال في النظر الإسلام ملك لله عز وجل، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذه نظرة الإسلام للمال. وأما نظرة الكفار للأموال، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. نظرة الإسلام للمال أن العبد يقوم على المال لأنه مستخلف من الله، الله جل وعلا استخلفه على المال فيعمل في هذا المال بما أمر الله عز وجل. ولذلك في الاقتصاد الإسلامي يجمع في التصرفات المالية بين رقابة الدولة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ الذي يحتكر الأقوات حتى يرفع سعرها على الناس في وقت حاجة الناس خاطئ ظالم، ويجمع بين الرقابة الذاتية في قلب المسلم الذي يراقب الله عز وجل في تصرفاته. وهذه كما قال جل وعلا، ولذلك تجد دائما أن الله جل وعلا يجمع بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإيمانية، وهذا هو حقيقة الاقتصاد الإسلامي، أنه يلبي طموحات الجسم وكذلك ينقي الروح. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طيب، يجمع الله جل وعلا بين الإيمان وبين العمل بالمال في قول الله جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد الصلاة تخرج تنتشر تبيع تشتري في ظل طاعة الله جل وعلا، يبارك الله عز وجل في المال. وتعلمون أنه عندما يسود شريعة الله عز وجل على الناس وتمتلئ الأرض بالعدل والحق بعد أن كانت مليئة ظلما وجورا تعظم البركة. كيف تعظم البركة؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تكون قحفة الرمانة قشرة الرمانة قشرة يستظل بها فئام من الناس. سبحان الله، قشرة الرمانة في زمن البركة تعظم البركة وتخرج الأرض بركاتها، فتكون الرمانة يستظل بها جماعات من الناس تحتها. سبحان الله العظيم، هذا كله في زمن البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا التغيير الذي ننشده في السياسة وفي الاقتصاد. أما التغيير الذي ننشده في الاجتماع أن يقوم المجتمع على أسس المدينة من التعاون والتناصر والتعاون والتعاضد والتآزر. ورأينا كم كانت هذه المحنة، رأينا كيف انصهر الناس فيها، فأفاض الغني على الفقير، ووقف الناس يحرصون الممتلكات حتى ممتلكات النصارى، حتى كنائس النصارى ووقف المسلمون يحرصونها. تعلمون أنه لم يكن في هذا البلد رجل أمن واحد في أثناء هذه، ولم يلق حجر على كنيسة في أي بلدة من بلاد هذه من بلاد مصر. فتعلمون عظمة الإسلام وعظمة أخلاقه. نعم، هذا التغيير الذي ننشده في الاجتماع الذي يقضي على الطبقية المقيتة أن تتركز الثروة في أيدي فئة قليلة في أيدي شراز من الناس يفجرون بها وينشرون في الأرض الفساد، ثم يبقى ملايين من الناس لا يصيبون قرابة من العيش. ليس هذا من شريعة الله، التوزيع العادل للثروة بين أبناء الشعب، لأن الخليفة والأمير والرئيس هو نائب عن الشعب، هو وكيل عن الشعب، يصرف المال في مصالح الناس وليس في مصالحه الشخصية. هنا ينشأ المجتمع قويا متينا متعاونا متأخيا. هذا الذي التغيير الذي ننشده أيضا في الاجتماع، التغيير الذي ننشده في الإعلام. الإعلام دوره عظيم بوسائله المرئية والمقروءة والمسموعة. رأينا كيف كان هذا الإعلام في هذا النظام الفاسد، كيف كان وسيلة لخدمة فرد بعينه خلاف مصالح ملايين 85 مليون من الناس. الإعلام في ضد مصالحهم في خدمة فرد ونظامه. ورأينا كيف كان هذا الإعلام رسالته في الماضي، كان ينشر العري والفجور والدعارة، وكيف أنفقت مئات الملايين بل المليارات انفقت على معصية الله عز وجل والصد عن سبيل الله. ثم كانت ثالثة الأسافي أغلقت القنوات الإسلامية، حتى قنوات الخير التي كانت تنشر الخير والعدل بين الناس أغلقت. ليس هذا رسالة الإعلام، ليس هذا رسالة الإعلام. رسالة الإعلام نشر قيم الحق والخير والفضيلة بين الناس، ترسيخ القيم الإيمانية، ترسيخ مكارم الأخلاق، الدعوة إلى كل فضيل ونبيل، والتحذير من كل فاسد وخبيث. فأين الجرائد التي كانت تهاجم دين الله عز وجل وتسخر من أولياء الله عز وجل كل صباح ومساء؟ هذا خلاف الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. الكلمة أمانة، والإعلام أمانة، والله عز وجل سائل كل رأي كل من استرعاه عن وعيته. فنريد إعلاما خاليا من الفجور ومن الفسق ومن الدعوة إلى العلي والتبرج، نريد إعلاما يدعو إلى الفضيلة وإلى قيم الحق والعدل. هذا التغيير إعلام يخدم الدولة لا يخدم فردا بعينه، لا، يسعى إلى مصالح الناس. ورأينا كيف كانت عندما كانت هذه الثورة، كان الإعلام ينشر يأتي لك بصورة كبرى ليس عليه أحد من الناس، البلد كلها مشتعلة في كل مكان، وهذا يقول لك والله كل شيء مستقر وكل شيء على تمام وكل شيء على ما يرام، هذا يكذب الناس. يعني تتذكرون أنه عندما كانت اليهود تهاجم مصر في سنة 67 كان الإعلام يضلل أيضا، يضلل الناس يقول إحنا الآن نحن على مشارف الآن تل أبيب، واليهود دخلوا إلى بورسعيد وإلى الإسماعيلية، فلم يرى الناس إلا أن وجدوا اليهود في بلادهم، ولم يأخذوا الناس الحيطة ولا الاستعداد. هذه رسالة خاطئة للإعلام. ومن جملة هذا التغيير الذي نشهده، نريد تغييرا في مفهوم الناس للدين. الدين يا عباد الله يا قومي، الدين ليس مجرد عبادات فقط تؤدى في المسجد، الدين عبادة، الدين منهج حياة. عبادة الله عز وجل أعظم مفهوم للدين، أن يعبد الله عز وجل في أرضه، أن تعلم أن هذه الحياة هي وشيكة الذهاب والانتهاء، وأنك موجود في هذه الحياة لأداء مهمة أوكلك الله عز وجل بها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة لها مفهوم واسع، تأدية الصلاة والزكاة والحج والصيام هذه من العبادة. العبادة معناها توحيد الله عز وجل، افراده بكل أنواع العبادة، لا تسبح لغير الله، لا تنزل لغير الله، لا تستغيث بغير الله. العبادة معناها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه في البيع وفي الشراء وفي الزواج والطلاق وفي جميع الأحكام في السلم والحرب. فينشأ المجتمع، تنشأ العبادة مفهومها واسع. هذا هو المفهوم العظيم للدين. هم كانوا يريدون أن يفهموا الناس أن الدين مجرد أن تذهب إلى المسجد وتصلي ثم بعد أن تخرج من المسجد تفعل ما تشاء، ولو ترابي، ولو تأكل بالربا، ولو تأخذ أموال الناس بالباطل، طالما أنه يذهب إلى المسجد ومعه السبحة التي يسبح بها ثم بعد ذلك يأخذ المليارات من أموال الناس وينهبها. أليس هذا دين؟ الدين بمفهومه العظيم الشامل القائم على تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر وفي العلن. هذا التغيير الذي ننشده الآن. وانتبهوا عباد الله أن هناك الآن أبواق إعلامية هي ما زالت أذناب هذا النظام السابق ما زالت موجودة في كثير من وسائل الإعلام. يعني هي الآن تصور الآن المسلمين الحريصين على الخير. يعني تعلمون أننا منذ 200 عام في هذه البلاد لم يطبق شرع الله، منذ 200 عام ليس فقط 30 عام. في الحقيقة نحن نغزح تحت حكم منذ 60 عاما، حكم العسكر الذي اصطلي بنيران هذا النظام الفاسد البائد أعظم من اصطلي به من كان ينتسب إلى الإسلام، زج بهم في السجون ونهبت أملاكهم، ضيق عليهم في كل شيء. الآن الرسالة الآن أن هؤلاء يريدون أن الشريعة التي تعني قطع اليد، والشريعة التي تعني الرجم، والشريعة التي تعني القتل. هذا من الصد عن سبيل الله. الشريعة معناها عظيم، الشريعة هذا الذي قلناه، التغيير في السياسة وفي الاقتصاد وفي الإعلام وفي المجتمع. الشريعة لها معنى أوسع من الحدود. الحدود هذه جزء من الشريعة، وهي صمام أمن للمجتمع، صمام أمن. تعلمون أن الحدود لا تطبق هكذا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي، يعني كم حدا طبق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعد على الأصابع الحدود التي طبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي نعلمه مثلا من إقامة حد الزنا كان على ماعز والغامدية ومرأة هذا الرجل الذي زنى، يعني أجير عنده بمرأته، نعم. وحد السرقة لا نعلم أنه إلا طبق على المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي صلى الله وسلم عليه. إذن مسألة تطبيق الحدود لها دائرة ضيقة جدا. الشريعة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، يعني متى كانت هناك أي شبهة يضرب بها الحد، يعني لا يطبق الحد، نعم. وهذا معد عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومفهوم الصحابة الحدود خلاف المفهوم الذي عند الناس الآن. مفهوم الصحابة للحدود أن الحد يطهر العبد من الذنب مهما كان هذا الذنب، ويرضى الله عز وجل عنه. وهذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أصبت حدا، وكانت هي حبلة من الزنا، هل أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد؟ قال ذهبي حتى يعني تضعي ولدك. وضعت الولد عام كامل، جاءت المرأة مرة ثانية. عجيب، تأمل هذا الأثر، تأمله والله، فتعلم الفرق بين الصحابة رضي الله عنهم في عبوديتهم لرب العالمين وبين هذه الأبواق. الآن تأتي المرأة بعد عام كامل وتقول يا رسول الله قد وضعت ولدي. قال اذهبي حتى يعني تفطميه. سنتين تذهب المرأة كذلك سنتين وتعود بالولد وفي يدي كسرة من الخبز، وتقول يا رسول الله ها أنا الآن قد فطمته. لا إله إلا الله. المرأة 3 سنوات لا تلين لها قناة في تطبيق هذا الحد، ويقيم النبي صلى الله عليه وسلم الحد، ويرميها خالد رضي الله عنه بحجر فيصيب من دمها فيلعنها خالد، والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب مهلا يا خالد، والله لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هذا مفهوم الحدود، الحدود للتطهير، هذا مفهوم الصحابة للحدود. إذن تصوير الشريعة لأنها قطع الأيدي وقطع الرقاب وكذا، هذا من الصد عن سبيل الله. الشريعة معناها عظيم، ومتى كان هناك شبهة في الحد يضرأ هذا الحد ولا يطبق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تضارؤوا الحدود بينكم، يعني ما تبلغش السلطان عن أي واحد عمل حد، طالما أنه ليس من أهل الفجور ولا أهل الإجرام، ممكن واحد يقع في معصية اصطر عليه. تضارؤوا الحدود بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. فتعلم الآن أن هذه الأبواق التي تصور الآن المسلمين على أنهم وحوش ضارية، يعني يشتهون الدماء ويشتهون الرجم بالحجارة، فتعلم أن هؤلاء كما كان في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة واصيلة، وقالوا يعني فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله تعالى وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، تعلمون أنه إن شاء الله جل وعلا غدا هناك استفتاء على التعديلات الدستورية، لابد أن نأخذ نفهم الموضوع، نأخذ منه نبذة حتى نستطيع أن نفهم ما نحن مقدمون عليه. ما هو الدستور؟ الدستور هو وثيقة تضبط تصرفات الناس، تضبط التصرفات والعقود من الأفراد والجماعات. إذن الدستور هو وثيقة نستطيع أن نحكم بها على تصرفات الأفراد والجماعات، هل هي صحيحة أم لا. إذن هي وثيقة توضع للناس بمثابة، نستطيع بهذه الوثيقة التي هي الدستور نستطيع أن نحكم على تصرفات بأنها صحيحة أم لا. وتعلمون أنه مثلا عندما كان يصدر الغاز إلى اليهود بربع الثمن، سبحان الله، يا إله إلا الله، الغاز يباع للناس هنا في أصحاب هذه البلاد بالثمن العالمي الذي يقارب 3 دولارات، وكان يباع لليهود عن طريق فرض واحد بأقل من دولار، واليهود يطلبون رفع سعر الغاز، والرجل يقول لهم، هذا الرجل الذي يسمى فلانا يقول لهم لا نحن لم نطلب رفع السعر، وأخذ في هذا المقابل مليار له، وأضع على البلد كل سنة 3 مليارات من الدولارات كل سنة بفرض واحد. فالمحكمة حكمت بعدم دستورية تصدير الغاز لأنه يناقض مبادئ الدستور. إذن فهمت الآن معنى الدستور، أنه هو وثيقة تستطيع الحكم بها على التصرفات وعلى العقود، هل هي صحيحة أم لا. طيب، هذه التعديلات التي سوف يتم عليها الاستفتاء غدا، تعديل بعض المواد، تعديل المادة 75 والمادة 76 والمادة 77 والمادة 188 والمادة 148 والمادة 179، مجموعة من المواد. مؤدى هذه المواد إيه؟ مؤدى هذه المواد أولا أعظم هذه التعديلات يقينا أنها هي ليست من الخير الذي نفتغيه. نحن سوف نصوت إن شاء الله جل وعلا بنعم. لماذا نعم؟ لماذا؟ لأنها أولا أبقت على المادة الثانية في الدستور، وهي أن دين الدولة الرسمي الإسلام، وأن الشريعة هي المصدر، هي مصدر التشريع. وتعلمون أن الكنيسة سوف تصوت بلا، الكنيسة أعلنت أنها سوف تصوت بلا. هذه أول الإيجابيات في هذه التعديلات. ثانيا أنها حددت كذلك مدة الرئيس. كان في الماضي الرجل يمكث عنده حتى يموت، يعني يموت الناس تحته وهو ما زال قائما. الآن أقصى مدة 4 سنوات، تمد مدة أخرى 4 سنوات في المادة 7 في المادة 77. تعديل المادة 76 بمعنى كان هناك شروط تعجيزية للترشيح كانت مفصلة على رجل بعينه. الآن هذه الشروط التعجيزية انتهت. يستطيع الواحد إذا جمع من كل محافظات مصر 30,000 توقيع أنه يعد الرئاسة، وبالتالي يستطيع أنه يترشح. إذن هذا صار هناك سبيل لترشيح الشرفاء. يعني ليس كل الناس مصر بها يعني كفاءات عظيمة. مصر يعني أم الدنيا كما يقولون، فجميع الكفاءات في مصر. وتعلمون الذي يقيم كثير من الدول الأوروبية تقوم على كفاءات النسوية فضل الله مسلمة. نعم. أيضا من الإيجابيات في هذه التعديلات أيضا أنها ألزمت الرئيس أن يكون له نائب. وتعلمون الناس طول 30 سنة يطلبون أن يعين نائب لا يستجاب لهم، فهذا الأمر الآن. أيضا المادة 179 التي كانت سيفا مسلطا على أهل المساجد على جهة الخصوص، وعلى التنصت على المكالمات والهجم على البيوت عند الفجر وأخذ الناس الفجر، المادة دي التي كانت 179 التي كانت هي تخص الإرهاب ألغيت هذه المادة تماما. نعم. المادة 148 تعيين نائب، الحمد لله تمام. المادة آخر المواد 189 التي هي أوجبت بعد انتخاب مجلس الشعب أن يعاد يتكون جمعية أساسية لصياغة دستور من جديد. إذن هذه التعديلات في مجملها أنها انتقال آمن، انتقال من حالة الفوضى الذي نعيشها الآن إلى حالة يسودها انتقال آمن للسلطة. يعود الجيش إلى سكناته. تعلمون الآن سغور البلد كلها مفتوحة. يعني لو قرر البلد الآن أن تغزو مصر ولن تجد جيشا على الحدود، الجيش موجود الآن في المدن. مشكلة عظيمة جدا. لابد أن يعود الجيش إلى سكناته. لابد أن تنتظم حياة البلد، تنتهي الاعتصامات، تنتهي هذه المظاهرات العمالية والفئوية. وبالمناسبة أناشد إخواني العاملين في المصانع وفي الهيئات بترك هذه الاعتصامات وترك هذه الإضرابات وترك هذه المظاهرات التي تعطل الآن الدولة. احنا نخسر كل يوم مئات الملايين بسبب هذه الاعتصامات. يا أخي سبحان الله، صبرتم 30 عاما على هذا النظام ولا تسمعون يعني شهورا قلائل حتى تنتظم الدولة ويستقر أمرها. إذن هذه التعديلات في مجملها أنها مفيدة جدا للناس. صحيح ليست هي الذي التغيير الذي ننشده، لكن تعلمون أن التغيير لا يتم درجة واحدة، لا تستطيع صعود سلما مرة واحدة. لابد من الانتقال ومن التدرج. طيب إذا قلنا لا لهذه التعديلات، هل يعني هذا أننا سوف يعد دستور جديد؟ أبدا. مادة واحدة من هذه المواد، المادة 93، نعم، حتى يعني تصغ مرة ثانية أخذت 10 أيام. طب دستور بالكامل كم يأخذ؟ سنين؟ طب كيف تعيش البلد؟ الذي يقول لا هو لا يعلم ما هو المستقبل. هل يطبق دستور جديد؟ الله أعلم. قد يكون هناك قوانين استثنائية من الجيش. إعلان دستور يعني إعلان. ما معنى إعلان دستور؟ إعلان دستور يعني قوانين يفرضها الجيش على الناس. سنة 1953 صدر أول إعلان دستوري، استمر 3 سنوات عطل فيها الدستور إلى سنة 1956. إذن المسألة عظيمة. طب والجيش في هذه حالة؟ الجيش في هذه حالة في جميع المدن مدة هذه السنوات. قد يخرج علينا طاغوت جديد يتسلط علينا، وقد تحدث، وقد هناك عندنا طابور خامس الآن، طابور يسعى إلى إشعال الفتنة الطائفية، بين المسلمين وبين النصارى، والنصارى في هذه والنصارى في وقت الأزمة وليس هناك رجال أمن لم يصب منهم واحد. فلماذا الآن هذه هذا الخروج؟ إشعال الثورات، إشعال الاعتصامات، حتى تشيع حالا من الفوضى في البلد، فيسمون هذا بالثورة المضادة للقضاء على كل المنجزات. إذا مسألة لا إلى أي شيء نسير، نحن لا نحجر على الناس ولا بل نوجه لهم رسالة، رسالة إلى دعم اقتصاد البلد، إلى دعم البلد. ثم يجب أن تعلم أيضا أن صوتك أمانة، وهذا صحيح. لماذا كنا لا نشارك في المرحلة الماضية؟ كنا لا نشارك لأن كانت العملية كلها تزوير وخداع، فكنا نغامر بصدام ليس وراءه مصلحة. الأمور الآن اختلفت، صوتك الآن له قيمة. من أعظم أيضا المنجزات أنك الآن هتصوت ببطاقة الرقم القومي. هذا الكلام لم يكن كان ضربا من الخيال، كانت البطاقة الانتخابية تزور في أي مكان، أنت في الرقم القومي. إذا التصويت بنعم إن شاء الله جل وعلا بمثابة التعبير الآمن واستقرار البلد وعودة الجيش إلى السكنات وتحديد مدة الرئاسة وإلغاء مكافحة الإرهاب الذي كان مسلطا على المسلمين وعودة الحياة والاستقرار والحفاظ على الهوية في المادة الثانية من الدستور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيهم بالمعروف وينهى فيهم عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فرفق به، واجعل عز الإسلام على يديه. اللهم كل إخواننا المستضعفين في ليبيا، اللهم كل إخواننا المستضعفين في ليبيا، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم ووحد صفهم وصوب سهمهم وسدد رأيهم. اللهم عليك بهذا الطاغية المجرم وأعوانه ونظرائه، اللهم شتت شملهم أفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واخذلهم في أنفسهم وبين العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.